Tomando cerveja aqui. Estou tomando cerveja aqui. Eu fiz a parte. Eu vou me ver. Eu
Да. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وملاك فنواصل درسنا بشرح كتاب المولد العدد الزلال لمن تقد على المناهج الدعوية من الأقوال ومن العقائد والأعمال بفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الباب الرابع.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أهلاك ولا نعلى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه مولد العدل الزلال الباب الرابع في ضمانة النجاة. أما السبب الأعظم ضمان الأقوال النجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمرهما فعلا وكفا وتصديق خبرهما والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المواريث في آيتين فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن تعصر وأشهر من أن تذكر. وبالجملة فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله. وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتوكل عليهم. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة. ألا إن عادا كبروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقبضه قومه يوم القيامة فأورثه النار وبئس الورث المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء ونقصه عليك منها قائم وحصيد وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن فصل بولى نوح وإبراهيم ولوط وشعيب قال وعادا وثمود والذين قد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أما قصر الله عز وجل أما هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك وأنهم تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتورطهم وتبغضهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وأن الدرجات العلى في الجنة لا تنام إلا بذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الظاهر في الأفق من المشرق أو المغرب يتفاوت ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قالوا قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فهذه هي ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفوز وهذا هو طريق الفلاح اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله الثابتة عنه من غير التفات ولا ترجع ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان وقوم فلان قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويوم يعرض الظالم على عبيه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقول النبي وشرعه صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي إمام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه أذن فلانا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فلانا نزرع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصوات النداء فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده ويتقدم بين يدي رسوله أو يقدم غيره عليه.
هذا البيان من شيخنا رحمه الله تعالى أسكنه بشيخ جناته في بيان ضمانة النجاة وأن النجاة من عذاب الله عز وجل والفوز لجنته في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمرهما فعلا وكفى إلى آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله واستدل على ذلك بالأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل وبما حل بالأمم التي خالفت الأنبياء ما حلت بهم من عقوبات بسبب مخالفتهم لأنبيائهم. قال الله سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالذي يخالف أنبياء الله عز وجل فلا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي متوعد بالعذاب. والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله جل وعلا يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اتقوا من اتقوا الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والبيضاء هو الكتاب والسنة لفهم السر الصالح. فمن انحرف عن المحجة البيضاء فإنه يهدف نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمى البدع سماها هلاكا. ولهذا قال لأصحاب الحلق الذين يتجمعوا في جامع الكوفة لهم رأس يقول لهم كبروا ما فيكبروا سبحوا ما فيكبروا قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فسمى هذه البدعة هلاكا وصدق الله إن البدعة هلاك. وأيما هلاك هلاك للمجتمعات هلاك للأفراد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المخرج من الفتن كتاب الله. عندما سئل من المخرج من الفتن قال كتاب الله والكتاب تفسره السنة. وكذلك كما في حديث العباد النسائي قال إنه أيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما المخرج من هذا الاختلاف. قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي. وقد أخبر الله سبحانه في غيرنا آية أن من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالعذاب. قال سبحانه عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فسبب النجاة وطريق النجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التفرق وعن الاختلاف وعن التحزبات في غير ما آية. فهل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات المبتلعة والجماعات الدخيلة والتنظيمات الإرهابية؟ هل امتثل هذا الأمر؟ الله تعالى أمر بالتوحيد، نهى عن الشرك في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله في غير ما حديث. فهل امتثل من يدعو إلى الشرك أو يتعاطف مع المشركين أو يمشي إلى قبور أهل البدع أو ينشد أناشيد فيها شركيات وضلالات؟ كذلك الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. هل من يوالي أهل البدع ويدافع عن هذا الشرك ويرى أنهم إخوانه؟ يقول الروافض إخوان، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الشيخ صالح البوزة بل إنهم إخوان الشياطين. الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات الدخيلة والمناهج المنحرفة؟ هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ كذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحرم الخروج على ولاة الأمور. فهل امتثل هذا المتحزب الذي يدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات كما هو بين الجماعات من إخوانية وصهورية وقطبية ونحوها؟ هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ ولهذا قال أهل العلم من ترك أن وقعت البدعة ذهبت منه حلاوة السنة، ذهبت منه حلاوة السنة، لا يحب أن يسمع السنة. أحاديث السمع والطاعة إذا سمعها قال ولاة الطاعة. أحاديث التي تحرم الخروج لا يحب أن يسمع. لا وتسمعون لهم تصريحات، فبل البعض يتهكم بالطاعة ولاة الأمور، يتهكم مثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، أن نتعب بما حل بالأمم السابقة لما خالفت أنبياء الله. ما الذي حل بهم؟ حلت بهم العقوبات. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا افترى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد. وكذلك في قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، نجيب دعوتك ونتبع الرسل، نطلبون مهلة حتى يستجيب لأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسل. كانت هذه الآية كثيرة ما يستدل بها شيخنا رحمه الله تعالى على وجوب اتباع أنبياء الله عز وجل والحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. سلاية قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فاتباع الكتاب والسنة أمان من الضلال، أمان من الهلاك، سبب للنجاة. يجب أن نتمسك بهما، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فاستمسك بالذي أوحي إليك كتاب السنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا الله أمركم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة ولاة الأمور من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله اتقوا ربكم، ثم ذكر شيء مما هي من تقوى الله عز وجل. ولهذا في حديث الإرباط بن ساري قال أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لا تنور في المعروف هي من تقوى الله عز وجل، لا ما يزين ويظهر أهل البدع أن هذا بعيد وأن هذا من بيان الحق وأن هذا من الباب يعني الجرأة على أي ذلك مما يتهكمون به، بل هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن يؤصل للنفوس، يبين منهج أهل السنة والجماعة الذي قلما كتاب كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مؤكدة ومقررة فيه السمع والطاعة في المعروف. نسأل الله الثبات على دين محمد الطاهر. في هنا في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في قراءة لا تقدم للفتح، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وجاء كذلك أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بكى رضي الله عنه وقال حبط عمل، لأنه كان يرفع صوته وهو خطيب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه في الجنة، فكان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته بالحق. ويؤخذ كذلك من هذا أن رفع الصوت للحق والدعوة إلى الحق هذا من أسباب الفلاح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيد ثابت بن قيس على رفع صوته عنده بالحق، فهذا يدل على أن رفع الصوت للحق وبيان الحق من أسباب الجنة، أسباب الجنة. ورفعنا لك ذكرك. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعوتهم بينه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضح، فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة، هي وهي الأساس الأول التوحيد، وما يقوم العبودية لله الواحد لا ملكون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس التي ودل علينا في السؤال الوحدية من الجوال الذي جرى بين أنفسهم وأممهم، وتقرير القرآن لهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. فمن الأدلة على الأساس الأول ومعالجة القرآن وتقريره إياه وإنكاره على المشركين اتخاذ الآلهة المصطنعة التي لا تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره، وهي كثيرة منها قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يضرون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لقد رفعنا المقام الذي إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهة التي يدعوها المشركون وضعف لنا بعدم قدرتنا على شيء وإن قل من نفع ما يدعون أو ضلله وأنهم لا يملكون شيئا وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقير قرر أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود عليه السلام وإلى عرب أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين. إلى أن قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولقد رفع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال تعالى عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم الآية فذروها تأكل بأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم. إلى أن قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك قال عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أرسلتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم منكم ومنكم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وقال عن عيسى عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين إلا أنصار. وقال عن هارون عليه السلام أنه قال لقومه لما عبدوا العلم يا ربي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح هذه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال عن موسى عليه السلام أنه قال للسامري الذي أخرج لهم عجل الذي عبدوا قال فاذهب فإن لك بالحياة من تقول لا رساله وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وبالجملة فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وأعمالك ولتكونن من الخاسرين. بل الله معبود وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما دفع الله الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
على الحياة المقطع طويل يتبين لنا من هذه الآيات الكثيرة التي أوردها شيخنا رحمه الله تعالى أن الأنبياء جميعا كلهم بدأوا في دعوتهم بالتوحيد. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين سبحانه بهذه الآيات العقوبة التي حلت للأمم المخالفة لأنبياء الله عز وجل لما لم يستجيبوا لأمر الله تعالى وأمر رسله نزلت بهم العقوبات وحلت بهم النقمات والنجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسله والبدء بالتوحيد الذي هو تحقيق العبادة إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي لم تنهج ولم تسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله كما هو حال الدعوات المخالفة من إخوانية وصورية
والتبليغ الأحباب وغيرها من هذه الدعوات، فهي لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، بل يعتنون بالرفائل ويعتنون بالفضائل ويقولون بعد ذلك نعلمهم التوحيد وكذبوا والله لا فضل ولا بعد، إنما كذبهم الكراسي يريدون بهذا التجميع. ولهذا تجد في تنظيماتهم الصوفي والقبوري والخارجي والرافضي وغير ذلك، لأن الهدف عندهم التجميع وكثرة العدل حتى تكثر لهم الأصوات إلى غير ذلك. فلا نجاح لأي دعوة إلا بأن تسلك مسلك أنبياء الله عز وجل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله خالصا لله، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا. العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه أساس في صحة باقي الأركان. فلا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ما لم تبنى على الركن الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها، وأن ذاك منها ما تيسر بهذه حجيته يعلم بالناس صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس، وقد طرف عن أن فضله وهدفه ممن تصدوا للدعوة بهذه الأزمان زاعمين أن ذلك لا يقللهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عددهم بالبلاء وعلى صريعهم بالخسار، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وظلوا في دعوتهم على الطريق الأفضل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدليل الأول حديث عبد بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وسمعت برجل في مكة يخبر أخبارها، فقعدت على راحلتي فانقلبت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا دعاء عليه، فتوقفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: فقل عنه. قال: وما معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث والشاهد في هذا الحديث قوله: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن وحد الله لا يشرك به شيء. فهي دعوة لا تقوم على هذا الأساس، فهي دعوة باطلة تفيد طريقا غير
مستقيم.
اتخذ طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته وكما فعل شيخنا عبد الله بن محمد الطبعاوي في دعوته رحمه الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي وقد ذكر قصته ابن اسحاق عن ابراهيم عن عثمان بن عبيد عن صالح بن كيسان ان الطفيل بن عمرو وهذا الاسناد المطلع رواه ابن عبد البر بالاستجعاب مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموية أخرجه في المغازي من طريق الكلبي على صالح أن الطفيل وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح بذان ولابن عبد هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وقد ذكر هذه رواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سنن أعلام النبلاء ولم يردها فذكرها مقرا لها وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سجيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالة من قري فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا فإنه الفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه فوالله ما زال يحدثونني شأنه ويرضي أن أسمع منه حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد.
فما هو حال أصحاب التجرية يحذرون من العالم السلفي أو من الداعية السلفي لا تحضر لمحاضراته ولا لكلماته ويتهمون أهل السنة بأنهم يفرقون بين الناس وأنهم فرقوا بين الناس وهذا هو كما قلت رمت لي بداية السنة والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد. نعم شيخ على سبيل الذم وغلاة الطاعة ويكثرون من التحذيرات من باب التنفير إما جامية أو مدخلية أو غير ذلك كل ذلك يريدون به التحذير والتنفير من دروس ومن مجالس أهل العلم وعلماء السنة.
التحذير
يعيد
نفسه.
نعم
سلام الله عليكم. قال رحمه الله حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا سامل أذني قال فعجبت إلى أذني فحشرتهما كرسفا ثم غدوت إلى
الكرسف القطن. نعم
سلام الله عليكم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد فقلت غريبا منه فأبى الله إلا يسمعني بعض قوله فقلت بنفسي والله إن هذا لبعد وإني مرء ثبت ما تخفى علي حسدها من طبيعنا والله لا أسمع منه فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإذا اجتهدته فنزعت الكرسف فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلامي يتكلم به فقلت يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه لما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأخبرتهم بما قال وقد الله إلا أن أسمعني كما تقول وقد وقع في نفسي أنه حق فأعرض علي دينك فعرض علي الإسلام فأسلمت ثم قلت إني أرجع إلى دوسي وأنا فيهم مقرع وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم أدعو الله أن يجعل لي آية فقال اللهم اجعل له آية تعينه فقلت حتى أشرفت على ثنية قومي وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي وولدي، فلما عذرت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاد يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبك من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنها ابنها مثل لفراق دينه، فتحول فوق فوقعت في رأس صوتي، فقل فلقد رأيتني أسير على بعيني إليهم وإنهم على رأس سوطي كأنه قنديل معلق. قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني، فلست منك ولست مني. قال وما دامت؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال أي بني ديني دينك وكذلك أمي. فأسلم ثم دعوت نفسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصر، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على ابن عبد في الزنا بما فدعو الله عليهم، فقال اللهم اهد دوسا، فقال اللهم اهد دوسا، ثم رجعت اليه.
شوف الرحمه، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم انا انا رحمه المهداه. جاء وقال ادعو عليهم، ما قال ادعو لهم، قال ادعو عليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، دعا لهم بالهداية والصلاح. وهكذا الداعي إلى الله ينبغي أن يكون رحيما بالمدعوين، حريصا على هدايتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر الله عنه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فقال اللهم اهدي دوسا، ثم رجعت إليهم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت بين ظهر إليهم وأدعوهم من الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وحجر الخندق، ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحلقه. قال أجل، فاخرج إليه فأتيته فجعلته أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته حتى قلت، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي النعم، حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وحرق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة خرجني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حديدا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حرق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا.
أن أقتل.
فقد رويت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر بطلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك. انتهى. الدليل الثالث قصة بلال، وأنه كان يعذب ويقال له إلهك اللات والعزى، فيقول أحد أحد، فبلغ أبا بكر فأتاه فقال على ما تقولون، فإنه غير مطيعكم. قالوا اشتريه ما اشتراه بسبع أواق فأعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموح، وهو أنه لما فشل الإسلام بالأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن يمن ومنهم معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى لما نقضوا صنما وألقوه في حفرة العليان. فلما أصبحت غدا فذهب يبحث عنه، فوجده في حفرة العليان، فأخذه ورسله وطيقه ورده في مكانه. في الليلة الثانية أخذوه وأنقوه في حفرة العليان، فوجده ملطخا بالقدر، فغسله وطيقه وحده في مكانه، ثم علق السيف فيه، وقال له لو أعلم الذي صنع لك هذا فعلت وفعلت، ولكن هذا السيد فإذا أخذ أحد أن يأخذك بقاتل فتركه حتى نام فأخذه فقرضوه بجيفتك ثم ألقوه في حفرة القبر فلما رآه قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط في بئر أنت وكلب وسط بئر في قمر أف لمن قاك إله مستدل الآن فتشناك عن سوء غبا الحمد لله العلي ذي المنن الوالد الرازق بدنيا نديا هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ألفة قبر مرتاب وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بدعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى فأيما دعا دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيه فاس والأرض حتى التي هي بمنزلة اللات والعزى لديه موجودة والناس لها قاصدون وعليها متردون وبها يتطوفون ويتمسحون وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يحجبون وينهجون ولهم من دون الله يدعون وإليهم من السلام يسلعون وينجعون ولتلك الأضرحة ينظرون وعلى أسمائهم يذبحون معتبرين أنهم يعطون ويمنعون ويمنعون إذا شاءوا ويخبرون إن من دعا قوما من أهله سحرهم فسكت عن شركهم وسكوتا مقر ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مبتغى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم قد خالق الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم فقد خالف قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأولئك من يوفر على نفسه الجهد والعذاب لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مطلوب غير مقبول قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما الأساس الثاني
الأساس الأول وهو دعوة الأنبياء إلى التوحيد فهذا أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. ولو تأملنا في حال الدعوات المخالفة نجد أنها أخلت بهذا الأساس. فدعوة الإخوان يشاهد حسن البنا الناس وهم يتطوفون بالأرض حول القبور ربما كما يقال في مشهد السيدة زينب أو قبر السيدة زينب مع أن التاريخ الصحيح أن زينب لم تدفن هناك في مصر ولا في غيره بل الصحيح أنها في المدينة البقيع وكذلك تجدهم يلقون في الرقائل وفي الفضائل ولا يتحدث عن التوحيد ببنت شفا ولا ينكر الشركيات التي تحصل بجوار تلك الأضرحة أو عند تلك الأضرحة بل إنهم يصرحون بأن اللجوء إلى تلك القبور الطاهرة كما يقول التلمساني ليس فيها شرك ولا وثنية هكذا يصرح بل يقول سعيد حواء إن الصوفي والوغي يضرب بالشيط والحديد في رأسه ولا جرح ولا ضرب هؤلاء هم رموز الإخوان المسلمين وحتى من درس التوحيد مع كل أسف تجدهم يوجلونهم ويقولون الإمام الشهيد بل حدثني أحدهم ممن ذهب إلى أفغانستان في وقتها لذات الزمن يقول جاء رجل وقد تلبس بتميمة يقول فأتيته لكي ممكن درسنا التوحيد ذهبوا كثير في وقتها فأردت أن أنكر التعلق بالتمائم فأنكروا علي قالوا لا خليه اتركه بعدين فأنكروا علي عندما أردت أن أنكر تعلق التمائم في رقبة ذلك الرجل وتركوه بحاله هم نسأل الله السلامة والعافية ما تركوا على التوحيد التربية الصحيح وهكذا التبليغ يسمونه الأحباب كذلك إن تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، بل لا يسمحوا لكتب التوحيد أن توزع، بل صرحوا بأن كتب الإمام شيخ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن عبد الوهاب حقها أن تحرق. هكذا صرح حضور موزهم أسأل الله العفو والعافية، بخلاف من سلكوا مسلك الأنبياء بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، منهم بدأوا بدعوة للتوحيد ونفع الله بدعوته فيدعوا في الفطرة. ماذا لو كان يصلي الليل والنهار ويصوم كل يصوم الدهر ويحج كل عام وهو مشرك بالله شرك أكبر؟ لو مات على تلك الحالة وهو على الشرك الأكبر هل تنفعهم هذه الفضائل؟ ما تنفعهم. أول ما يسأل في قبله عن توحيده، أول ما يسأل في عرصات القيامة عن توحيده. التوحيد هو مفتاح دعوة الرسول.
نختفي بهذا يا شيخ؟
نختفي بهذا ونقف على الأساس الثاني إن شاء الله للدرس المقبل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نبدأ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنواصل درسنا بشرح كتاب المولد العدد الزلال لمن تقد على المناهج الدعوية من الأقوال ومن العقائد والأعمال لفضيلة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على الباب الرابع. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أهلاك ولا نعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه مولد العدل الزلال الباب الرابع في ضمانة النجاة: أما السبب الأعظم ضمان الأقوال النجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمرهما فعلا وكفا وتصديق خبرهما والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين الملائكة في آيتين فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تأتي النار خالدين بها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن يعصر وأشهر من أن تذكر وبالجملة فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كبروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقذف قومه يوم القيامة فأغرقهم النار وبئس الوتر المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود ذلك من أنباء ونقصه عليك منها قائم وحصيد وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن فصل بولى العلمين وإبراهيم ولوط وشعيب قال وعادا وثمود والذين قد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أما قصر الله عز وجل أمام هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك وأنهم تكذيبهم لرسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم إلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وأن الدرجات العلى بالجنة لا تنام إلا بذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الظاهر في الأفق من المشرق أو المغرب يتفاوت ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فهذه هي ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفوز وهذا هو طريق الفلاح اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله الثابتة عنه من غير التفات ولا ترجع ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان وقوم فلان قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أبى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويوم يعرض الظالم على عبيه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا قول النبي وشرعه صلى الله عليه وسلم مقدم على راي امام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقه وغيرهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه أنبئ فلانا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنبئ فلانا فتراجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدم بين يدي رسوله أو يقدم غيره عليه.
جزاكم الله خيرا. هذا البيان من شيخنا رحمه الله تعالى أسكنه بشيخ جناته في بيان ضمانة النجاة وأن النجاة من عذاب الله عز وجل والفوز لجنته في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمرهما فعلا وكفى إلى آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله واستدل على ذلك بالأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل وبما حل بالأمم التي خالفت الأنبياء ما حلت بهم من عقوبات بسبب مخالفتهم لأنبيائهم قال الله سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فالذي يخالف أنبياء الله عز وجل فلا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي متوعد بالعذاب والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله جل وعلا يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اتقوا من اتقوا الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيقول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والبيضاء هو الكتاب والسنة لفهم السر الصالح فمن انحرف عن المحجة البيضاء فإنه يهدف نسأل الله السلامة والعافية ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمى البدع
سماها هلاكا، ولهذا قال لأصحاب الحلق الذين يتجمعوا في جامع الكوفة لهم رأس كلهم كبروا ما فيكبروا سبحوا ما فيكبروا، قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فسمى هذه البدعة هلاكا وصدق الله إن البدعة هلاك. وأيما هلاك، هلاك للمجتمعات، هلاك للأفراد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المخرج من الفتن كتاب الله، عندما سئل من المخرج من الفتن قال كتاب الله، والكتاب تفسره السنة. وكذلك كما في حديث العباد النسائي قال إنه أيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد أخبر الله سبحانه في غيرنا آية أن من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالعذاب. قال سبحانه عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فسبب النجاة وطريق النجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قد نهي عن التفرق وعن الاختلاف وعن التحزبات في غير ما آية، فهل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات المبتلعة والجماعات الدخيلة والتنظيمات الإرهابية؟ هل امتثل هذا الأمر؟ الله تعالى أمر بالتوحيد، نهى عن الشرك في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله في غير ما حديث، فهل امتثل من يدعو إلى الشرك أو يتعاطف مع المشركين أو يمشي إلى قبور أهل البدع أو ينشد أناشيد فيها شركيات وضلالات؟ كذلك الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، هل من يوالي أهل البدع ويدافع عن هذا الشرك ويرى أنهم إخوانه؟ يقول الروافض إخوانه، نسأل الله السلامة والعافية، وقال الشيخ صالح البوزة بل إنهم إخوان الشياطين. الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل امتثل هذا المتحزب لهذه الحزبيات الدخيلة والمناهج المنحرفة، هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ كذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحرم الخروج على ولاة الأمور، فهل امتثل هذا المتحزب الذي يدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات كما هو بين الجماعات من إخوانية وصهورية وقطبية ونحوها، هل امتثل هذه الأوامر أم لا؟ ولهذا قال أهل العلم من ترك أن وقع في البدعة ذهبت منه حلاوة السنة، ذهبت منه حلاوة السنة، لا يحب أن يسمع السنة. أحاديث السمع والطاعة إذا سمعها قال ولاة الطاعة، أحاديث التي تحرم الخروج لا يحب أن يسمع، لا وتسمعون لهم تصريحات، فبل البعض يتهكم بالطاعة ولاة الأمور، يتهكم مثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، أن نتعب بما حل بالأمم السابقة لما خالفت أنبياء الله، ما الذي حل بهم؟ حلت بهم العقوبات. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من يخاف وعيد. وكذلك في قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نجيب دعوتك ونتبع الرسل. نطلب المهلة حتى يستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسل. كانت هذه الآية كثيرة ما يستدل بها شيخنا رحمه الله تعالى على وجوب اتباع أنبياء الله عز وجل والحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. سلاية قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما فيه حياتكم لما فيه نجاتكم لما فيه سعادتكم. قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فاتباع الكتاب والسنة أمان من الضلال أمان من الهلاك سبب للنجاة. يجب أن نتمسك بهما تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح لعلك تفلح. فاستمسك بالذي أوحي إليه كتاب السنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا الله أمركم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة ولاة الأمور من تقوى الله عز وجل من تقوى الله. اتقوا ربكم ثم ذكر شيء مما هي من تقوى الله عز وجل. ولهذا في حديث الإرباط بن ساري قال أوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لا تنور في المعروف هي من تقوى الله عز وجل لا ما يزين ويظهر أهل البدع أن هذا بعيد وأن هذا من بيان الحق وأن هذا من الباب يعني الجرأة على أي ذلك مما يتهكمون به. بل هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن يؤصل للنفوس يبين منهج أهل السنة والجماعة الذي قلما كتاب كتب العقائد إلا وهذه العقيدة مؤكدة ومقررة فيه السمع والطاعة في المعروف. نسأل الله الثبات على دين عبد الله. في هنا في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في قراءة لا تقدم للفتح لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجاء كذلك أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بكى رضي الله عنه وقال حبط عمل لأنه كان يرفع صوته وهو خطيب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه في الجنة. فكان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالحق. ويؤخذ كذلك من هذا أن رفع الصوت للحق والدعوة إلى الحق هذا من أسباب الفلاح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيد ثابت بن قيس على رفع صوته عنده بالحق. فهذا يدل على أن رفع الصوت للحق وبيان الحق من أسباب الجنة. أسباب الجنة ورفعنا لك ذكرك. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعوتهم بينه القرآن الكريم أحسن بيان وأوضح. فبين أنه أول ما يبدأون به ثلاثة أمور، هي أسس هي أسس العقيدة، هي وهي الأساس الأول التوحيد. وما يقوم العبودية لله الواحد لا يكون لنا سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس التي ودل علينا في السؤال المكية من الجوال الذي جرى بين المسلم وأممهم وتقرير القرآن على هذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك. فمن الأدلة على الأساس الأول ومعالجة القرآن وتقريره إياه وإنكاره على المشركين اتخاذ الآلهة المصطنعة التي لا تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره، وهي كثيرة منها قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يضرون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهة التي يدعوها المشركون وضعف لنا بعدم قدرتنا على شيء وإن قل من نفع ما يدعونه أو ضلله وأنهم لا يملكون شيئا وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقير. فرأى أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود عليه السلام وإلى عرب أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين. إلى أن قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولقد رفع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم الآية فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم إلى أن قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وكذلك قال عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنافا آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك قال عن شعيب وإذا بدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال تعالى في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وإني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب وقال عن عيسى عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين إلا أنصار وقال عن هارون عليه السلام أنه قال لقومه لما عبدوا العلم يا ربي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وقال عن موسى عليه السلام أنه قال للسامري الذي أخرج لهم عجل الذي عبدوا قال فاذهب فإن لك بالحياة من تقول لا رساله وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وبالجملة فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وأعمالك ولتكونن من الخاسرين فلله معبود وهم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لما دفع الله الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
حياة المقطع طويل يتبين لنا من هذه الآيات الكثيرة التي أوردها شيخنا رحمه الله تعالى أن الأنبياء جميعا كلهم بدأوا في دعوتهم بالتوحيد. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين سبحانه بهذه الآيات العقوبة التي حلت للأمم المخالفة لأنبياء الله عز وجل لما لم يستجيبوا لأمر الله تعالى وأمر رسله نزلت بهم العقوبات وحلت بهم النقمات والنجاة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسله والبدء بالتوحيد الذي هو تحقيق العبادة إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي لم تنهج ولم تسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله كما هو حال الدعوات المخالفة من إخوانية وصورية وداء والتبليغ الأحباب وغيرها من هذه الدعوات فهي لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا بل يعتنون بالرفائل ويعتنون بالفضائل ويقولون بعد ذلك نعلمهم التوحيد وكذبوا والله لا فضل ولا بعد إنما كذبهم الكراسي يريدون بهذا التجميع ولهذا تجد في تنظيماتهم الصوفي والقبوري والخارجي والرافضي وغير ذلك لأن الهدف عندهم التجميع وكثرة العدل حتى تكثر لهم الأصوات إلى غير ذلك فلا نجاح لأي دعوة إلا بأن تسلك مسلك أنبياء الله عز وجل كما قال تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله دعوة إلى الله خالصا لله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني وفي الآية الأخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه أساس في صحة باقي الأركان فلا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ما لم تبنى على الركن الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله تعالى في كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها عن نصرة من عبدها وألهها وأن ذاك منها ما تيسر بهذه حجيته يعلم بالناس صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس وغطى الطرف عن من نافضه وهدمه ممن تصدوا للدعوة بهذه الأزمان زاعمين أن ذلك لا يقللهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عددهم بالبلاء وعلى صريعهم بالخسار حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وظلوا في دعوتهم على الطريق الأفضل فإنا لله وإنا إليه راجعون الدليل الأول حديث عبد بن عبس رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان وسمعت برجل في مكة يخبر أخبارها فقعدت على رحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا دعاء عليه فتوقفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن وحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال فقل عنه قال وما معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه فقلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ادع بجاهدك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني الحديث والشاهد في هذا الحديث قوله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وإن وحد الله لا يشرك به شيء فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة تفيد الطريق غير
مستقيم
اتخذ طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلهم والله تعالى يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني والبصيره هي العلم بدعوه الرسل والاسس التي قامت عليها والسير على نهجها كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته كما فعل شيخنا عبد الله بن محمد الطبعاوي في دعوته رحمه الله تعالى. الدليل الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي وقد ذكر قصته ابن اسحاق عن ابراهيم عثمان بن عميد عن صالح بن كيسان ان الطفيل بن عمرو وهذا الاسناد المطلع ورواه ابن عبد البر بالاستعانه مختصرا من طريق الكلبي وهو ضعيف وذكر الذهبي في ترجمة الطفيل بن عمرو أن يحيى بن سعيد الأموية أخرجه في المغازي من طريق الكلبي على صالح أن الطفيل وهذا السند أيضا ضعيف لضعف الكلبي وشيخه أبي صالح بذان ولابن عبد هذه القصة شواهد في الصحيحين ومسند الإمام أحمد قد ذكر هذه رواية الإمام النقاد الذهبي في كتابه سنن أعلام النبلاء ولم يردها فذكرها مقرا لها وكذلك أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الطفيل بن عمرو والقصة هي أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سجيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالة من قري فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك من بعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا فإنه الفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه فوالله ما زال يحدثونني شأنه ويرضي أن أسمع منه حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد.
فما هو حال أصحاب التجبية يحذرون من العالم السلفي أو من الداعية السلفي لا تحضر لمحاضراته ولا لكلماته ويتهمون أهل السنة بأنهم يفرقون بين الناس وأنهم فرقوا بين الناس وهذا هو كما قلت رمت لي بداية السنة والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد. نعم شيخ على سبيل الذم وغلاة الطاعة ويكثرون من التحذيرات من باب التنفير إما جامية أو مدخلية أو غير ذلك كل ذلك يريدون به التحذير والتنفير من دروس ومن مجالس أهل العلم وعلماء السنة.
التحذير
يعيد
نفسه.
نعم
الله
يستعيد نفسه. السلام عليكم. قال رحمه الله حتى قلت والله لا أدخل إلى المسجد إلا وأنا سائل أذني أذني، قال فعجبت إلى أذني فحشرتهما كرسفا ثم غدوت إلى
الكرسف القطن. نعم.
السلام عليكم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد فقمت غريبا منه، فأبى الله إلا يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي والله إن هذا لبعث وإني مرء ثبت ما تخفى علي حسدها من قبيحنا، والله لا أسمع لا أتعدى منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإذا اجتهدته فنزعت الكرسف فنزعت الكسوف فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلامي أحسن من كلامي أحسن من كلامي يتكلم به، فقلت يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. لما انصرف تبعته فدخلت معه بيته فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرتهم بما قال وقد أغضب الله إلا أن أسمعني كما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق فأعرض علي دينك، فعرض علي الإسلام فأسلمت، ثم قلت إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، أدعو الله أن يجعل لي آية، فقال اللهم اجعل لي اللهم اجعل له آية تعين، فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي وولدي، فلما عذرت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبك من الثنية، فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن أبناء مثل لفراق ديني، فتحول فوق فوقعت في رأس صوتي، فقل فلقد رأيتني أسير على بعيدي إليهم وإنهم على رأس سوطي كأنه قندل معلق، قال فأتاني أبي فقلت له إليك عني فلست منك ولست مني، قال وما دامت، قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد، قال أي بني ديني دينك وكذلك أمي، فأسلم ثم دعوت نفسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصر، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على ابن عم دوسي الزنا بما فدعو الله عليهم، فقال اللهم اهد دوسا، فقال اللهم اهد دوسا، ثم رجعت اليه.
شوف الرحمه، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم انا انا رحمه المهداه، جاء وقال ادعو عليهم، ما قال ادعو لهم، قال ادعو عليهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، دعا لهم بالهداية والصلاح، وهكذا الداعي إلى الله ينبغي أن يكون رحيما بالمدعوين حريصا على هدايتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر الله عنه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فقال اللهم اهدي دوسا، ثم رجعت إليهم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت بين ظهر إليهم وأدعوهم من الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وحجر الخندق، ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى الكفين صنم عمرو بن حمامة حتى أحلقه، قال أجل، فاخرج إليه فأتيته فجعلته أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت معه حتى قلت، ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي النعم حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وحر وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة خرجني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حديدا، فحيل بيني وبينه فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا.
أن أقتل.
فقد رويت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر بطلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا، قال فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجري ابنه ثم قتل يوم ابيض انتهى. الدليل الثالث قصه بلال وانه كان يعذب ويقال له الهك الا انت والعزى، فيقول احد احد ما راى ابا بكر فاتاه فقال على ما تقولون فانه غير مطيعكم. قالوا اشتريه فاشتراه بسبع عراق فاعتقه. الدليل الرابع قصة عمرو بن الجموح، فهو أنه لما فشل الإسلام بالأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومنهم معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى لما رفضوا صنما وألقوه في حفرة العليرة. فلما أصبحت غدا فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العليرة، فأخذه ورسله وطيقه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العليرة فوجده مطبخا بالقدر، فغسله وطيقه ورده في مكانه ثم علق السيف فيه وقال له لو أعلم الذي صنع بك هذا فعلت وفعلت، ولكن هذا السيف فإذا أخذ أحد لن يأخذك فقاتل. فتركوه حتى نام فأخذوه فقرنوه بجيفتك ثم ألقوه في حفرة القدر. فلما رآه قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط في أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لمن قاك إلها مستدل الآن فتشناك عن سوء غبن. الحمد لله العلي ذي المنن الوالد الرازق بدنيا نديا، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ألفة قبر مرتاب. وبالجملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بدعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك، والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. فأيما داع دعا قوما إلى الله، فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيه فاش، والأضرحة التي هي بمنزلة اللات والعزى لديهم موجودة، والناس لها قاصدون وعليها مترددون وبها يتطوفون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يحجبون وينهجون ولهم من دون الله يدعون وإليهم عند السلام يسمعون ويرجعون، ولتلك الأضرحة ينظرون وعلى أسمائهم يذبحون معتبرين أنهم يعطون ويمنعون ويمنعون إذا شاءوا ويخبرون. إن من دعا قوما من أهله سحرهم فسكت عن شركهم وسكوتا مقر، ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم قد خالق الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم، فقد خالف قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأولئك من يوفر على نفسه الجهد والعناد، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مطلوب غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأساس الثاني
الأساس الأول وهو دعوة الأنبياء إلى التوحيد، فهذا أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. ولو تأملنا في حال الدعوات المخالفة نجد أنها أخلت بهذا الأساس، فدعوة الإخوان يشاهد حسن البنا الناس وهم يتطوفون بالأضرحة والقبور، ربما كما يقال في مشهد السيدة زينب أو قبر السيدة زينب، مع أن التاريخ الصحيح أن زينب لم تدفن هناك في مصر ولا في غيره، بل الصحيح أنها في المدينة البقيع. وكذلك تجدهم يلقون في الرقائل وفي الفضائل ولا يتحدث عن التوحيد ببنت شفا، ولا ينكر الشركيات التي تحصل بجوار تلك الأضرحة أو عند تلك الأضرحة، بل إنهم يصرحون بأن اللجوء إلى تلك القبور الطاهرة كما يقول التلمساني ليس فيها شد ولا وثرية، هكذا يسمى. بل يقول سعيد حواء إن الصوفي والوغي يضرب بالشيط والحديد في رأسه ولا جرح ولا ضرب، هؤلاء هم رموز الإخوان المسلمين. وحتى من درس التوحيد مع كل أسف تجدهم يوجلونهم ويقولون الإمام الشهيد. بل حدثني أحدهم ممن ذهب إلى أفغانستان في وقتها في ذات الزمن، يقول جاء رجل وقد تلبس بتميمة، يقول فأتيته لكي ممكن درسنا التوحيد ذهبوا كثير في وقتها، فأردت أن أنكر التعلق بالتمائم فأنكروا علي، قالوا لا خليه اتركه بعدين، فأنكروا علي عندما أردت أن أنكر تعلق التمائم في رقبة ذلك الرجل وتركوه بحاله. هم نسأل الله السلامة والعافية ما تردوا على التوحيد التربية الصحيح على التاريخ. وهكذا التبليغ الذي يسمونه الأحباب كذلك، إن تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب، بل لا يسمح لكتب التوحيد أن توزع، بل صرحوا بأن كتب الإمام شيخ كتب شيخ الإسلام لتيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب حقها أن تحرق، هكذا صرح حضور موزهم أسأل الله العفو والعافية. بخلاف من سلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، بدأوا في دعوة بالتوحيد ونفع الله بدعوته فهي دعوة في الفطرة. ماذا لو كان يصلي الليل والنهار ويصوم يصوم الدهر ويحج كل عام وهو مشرك بالله شرك أكبر؟ لو مات على تلك الحالة وهو على الشرك الأكبر هل تنفعهم هذه الفضائل؟ ما تنفعهم. أول ما يسأل في قبله عن توحيده، أول ما يسأل في عرصات القيامة عن توحيده. التوحيد هو مفتاح دعوة الرسول.
نختفي بهذا يا شيخ؟
نختفي بهذا ونقف على الأساس الثاني إن شاء الله للدرس المقبل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله.